أهلا بكم، أنا عمرو عبد الحميد وهذه حلقة جديدة من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين الفكر العربي. ما إن تخلصت الشعوب العربية من أسر الاستعمار حتى واجهت تحديا آخر هو الإسلام السياسي الذي أراد الاستفادة ككائن طفيلي من تضحيات حركات التحرر الوطني في الخلاص من الاستعمار بتكريس نفسه كقوة سياسية توحي للعامة أن سلطتها مستمدة من الدين. ومع بداية الربيع العربي وتداعياته بدأت الخلايا النائمة للإسلام السياسي في تصدر المشهد العربي على اختلاف أطيافه وتركيباته، فيما مثلت جماعة الإخوان رأس الحرب في ذلك الوقت. كان الهدف هو التخلص من كافة مظاهر الحداثة والمدنية وأسس الحياة الديمقراطية بتكريس دساتير تستخدم الدين كواجهة لخدمة أجندات غير وطنية لا تكترث سوى بالجماعة ومنتسبها. في هذه حلقة نسلط الضوء على مظاهر الإسلام السياسي ولماذا لم تنجح أفكاره في المجتمعات العربية، ونتساءل هل الإسلام السياسي الذي نراه اليوم هو ذاته في الغرب. في هذه الحلقة أرحب بضيفي الباحث الأستاذ أحمد سعد زايد. أهلا وسهلا أستاذ أحمد.
أهلا بحضرتك
أستاذ أحمد. كيف تفسر بروز الإسلام السياسي كقوة طفيلية حسب ما يعني يردد ويقول البعض بعد انتهاء فترة الاستعمار، بعد حصول الدول العربية طبعا على يعني حريتها؟
أولا أهلا بحضرتك وسعيد أني معاك النهاردة. والإسلام السياسي هي يعني فكرة ولدت أثناء الاستعمار، يعني قبل الاستعمار ما كانش في حاجة اسمها إسلام سياسي، كان في إسلام ممكن تقليدي باتجاهاته الكتير المختلفة، لكن بدأت بظهور الإسلام السياسي أثناء فترة الاستعمار، تحديدا بعد الحرب العالمية الأولى بإنشاء يعني على الأقل في مصر طيارين أساسيين، طيار جماعة أنصار السنة المحمدية حتى يتخانقوا مع الإخوان مين الأول في التسجيل يعني في إنشاء الجمعية. الأنصار السنة المحمدية بزعامة الشيخ حامد الفقي، وجماعة الإخوان المسلمين طبعا بزعامة المرشد الأول حسن البنا. والكلام ده كان في عشرينيات القرن، يعني بعيد إنهاء الخلافة العثمانية وإعلان مصطفى كمال أتاتورك تركيا جمهورية وانقطعت صداتها بفكرة الخلافة الإسلامية. فقامت في العالم الإسلامي يعني اتجاهات عايزة تعيد الخلافة مرة أخرى، باعتبار أن الخلافة التي لعنوها بالأمس هي الحل السحري لمشاكل العالم الإسلامي. وكان بينادي بكده مجموعة يعني في مصر من ضمنهم الشيخ رشيد رضا من بلاد الشام، وأيضا الشيخ محب الدين الخطيب اللي هو يعني ما كانش شيخ قوي، كان عضو أساسا في الثورة العربية وبعد كده أنشأ مكتبة في حي المانيال في القاهرة. والشيخ محب الدين الخطيب والشيخ محمد رشيد رضا كانوا هم أساتذة أو إخوة أكبر، يعني رشيد رضا في منزلة الأب لحسن البنا ومحب الخطيب بمنزلة الأخ الأكبر. فيعني قعدوا يفكروا يقولوا إن إحنا محتاجين حاجة يعني تعيد للأمة الإسلامية كيانها، ما رغم إن مجلة المنار والشيخ رشيد رضا نفسه كان ينتقد الخلافة وينتقد عصر السلطان عبد الحميد، وشيخه اللي هو الشيخ الأستاذ الإمام محمد عبده كان ينتقد أيضا السلطان عبد الحميد والخلافة العثمانية. السلطان عبد الحميد يعتبر آخر خليفة عثماني حقيقي، يعني بعد كده جاء محمد رشاد وجاء كذا واحد يعني إيه يعني زي بيقولوا يملك ولا يحكم، يعني سلطان بلا سلطنة. الصدر الأعظم أو الوزير الأول هو الأساس في الموضوع. فالأفغاني ومحمد عبده هم يعتبروا يعني آباء الأفكار بتاعة الإسلام السياسي، والتنظيم تم على يد الإخوان بدرجة أولى
الجماعة
1928 بعد سنتين تقريبا أو ثلاث سنين من نهاية الخلافة. وكان في الوقت ده هوت أيضا ويعني نحييه ونطلب له رحمة يعني الشيخ علي عبد الرازق، في نفس الفترة دي كتب إن الخلافة حل فاشل. والإسلاميين نفسهم كانوا يقولوا أنه فاشل يعني، أو الشيوخ نفسها بتقول أنه يعني عايزين إصلاحات، عايزين كذا، لأن الخلافة العثمانية يعني كما سمتها أوروبا الرجل المريض، وهي فعلا كانت كذلك. فرغم ان انتوا بتنتقدوها جايين تقولوا بعد ما سقطت احنا عايزين نعيد خليفة ونعيد الملك بتاعنا هنا في مصر، يبقى كان اسمه السلطان اياميها احمد فؤاد، السلطان احمد فؤاد، عايزين نحول السلطان احمد فؤاد الى ان هو يبقى خليفة المسلمين مكان اخر خليفة عثماني. وحصلت بقى يعني التيار الليبرالي والوفد وغيره في مصر كانوا معترضين جدا، وكان من ضمنهم الشيخ علي عبد الرازق اللي كتب كتاب الخلافة الشهير اللي مر 100 سنة النهاردة. نعم. على 1925، احنا النهاردة 2025. فالراجل علي عبد الرازق قال لهم المشروع ده فاشل. الفكرة بتاعت الإسلام السياسي ولدت هنا، ولدت من فكرة يعني رد فعل وكلام مبني ومؤسس على أوهام أساسية.
طب في بعض الـ يعني الـ المفكرين حتى يعني بيعتبروا انه هذا المد في ذلك الوقت انما كان رد فعل على التمدد، تمدد الافكار الشيوعية يعني. كانت الثورة البلشفية في روسيا القيصرية 1917، بعدها بعشر سنين بدأت الحركات الشيوعية تتمدد. يقال من البعض انه الإسلام السياسي انما كان رد فعل على هذه.
الكلام ده ممكن يكون صحيح بفترة بعد التحرر، لكن أثناء الاستعمار كانت الأفكار الشيوعية حتى في مصر وفي معظم الدول الإسلامية يعني حديثته والحركات الشيوعية اللي كانت موجودة في وقتها يعني كانت هامشية، ما كانتش الأساس المنافس على السلطة، كان الوفد مكتسح يعني. حتى يقولوا يعني أياميها لو رشح الوفد حجر لانتخبناه يعني، فكانت المسألة يعني ما فيش يعني منافسة للأفكار الشيوعية. المنافسة هتحصل بقى مع صعود حركات التحرر الوطني والانقلابات العسكرية سواء في سوريا ومصر في 52 وكده بيبدأ الموضوع. لكن الإخوان أخدوا وزن في الحياة السياسية قبل 52، أخدوا وزن وكانوا هم يعني في أواخر أيام الملك فاروق كانوا هم المنافس الرئيسي للوفد يعني، كان الوفد والإخوان. حتى كتب من كتب كتاب سماه اللدودان الوفد والإخوان على التحالف بتاع الإخوان والوفد في الثمانينات أيام فؤاد سراج باشا. اللدودان باعتبار أن التاريخ بين الوفد والإخوان كان بينهما ما صنع الحداد دائما،
وتحالفوا أكتر من مرة يعني
في انتخابات 84
أعتقد، انتخابات 84
و85
إبراهيم شكري
لا بعدين بقى بعد ما انفصلوا عن الوفد، وحتى صرح أحد يعني أعضاء مكتب الإرشاد وأذكرها واتنشرت في مجلة روزا اليوسف أياميها، كان رئيسها الأستاذ عادل حمودة، والراجل أحمد الملط اللي هو كان عضو مكتب إرشاد ومن الخمسة الكبار في تنظيم الإخوان، والمرشد أياميها كان حامد أبو النصر يعني كان مجرد بارافان. فراح أحمد الملط في تصريح صحفي قال إن إحنا بنستخدم حزب الوفد لدخول الانتخابات يعني زي ما الواحد عشان يخش الحمام لازم يلبس شبشب. فده يعني طبعا واتنشرت وكانت أزمة وضجة. فبعدها تم يعني لهذه وأسباب أخرى تم الانفصال وحصل التحالف الإسلامي بين حزب يعني جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية وقتها وحزب العمل الاشتراكي بقيادة إبراهيم شكري والأستاذ الله يرحمه عادل حسين، وأيضا حزب الأحرار بتاع مصطفى كامل مراد. فالتشكيلة دي كانت إيه تشكيلة تكونت لاحقا. لكن
طب أنا أسف على المقاطعة، لكن في تلك الفترة ما هي الأدوات التي كان يستخدمها الإسلام السياسي للتغلغل والانتشار؟
والله هو في يعني مرحلتين، مرحلة المظلومية والبكايات والبكائيات، ومرحلة استخدام التدين الفطري اللي موجود عند الشعب المصري. وكان التدين بتاع الفترة ده هي التدين ممكن نقول معتدل، حتى يعني ناهيك يعني عن مسألة توظيف الإسلام توظيف سياسي، لكن كان يعني أذكر الصور بتاعة التنظيم الأخوات المسلمات تبع جماعة الإخوان المسلمين ما كانوش محجبات إلا واحدة أو اتنين حتى إشارة يعني حتى لا يعتبر الآن بوفق للمعايير السلفية الدينية التقليدية يعتبر حجاب، يعتبر يعني نوع من أنواع الحشمة، والفساتين بتاعتهم يدوبك تحت الركبة يعني، وفيه مع حسن البنا ومع عابدين ومع قيادات الإخوان في وقتها. فكان الإخوان في هذه الفترة يعني الإسلام بتاعهم ممكن نسميه إسلام مصري، إسلام معتدل كتدين عام، بعضهم بيخش سينما بيحضروا مزيكا ما حصل لهاش تحريم، ما حصل لهاش، كانش لسه الحاجات دي بقى ظهرت إلا في جيل السبعينات. جيل الثلاثينات والأربعينات كان الإسلام يعني بتاع جماعة الإخوان المسلمين إسلام على المستوى الشخصي إسلام معتدل، لكن على المستوى السياسي بدأ توظيف للدين في الصراع السياسي، وللأسف الشديد يعني ارتكب جرائم ضد الإنسانية وضد أبسط قواعد حقوق الإنسان، الاختيالات والتصفيات السياسية لبعض المصريين اللي مختلفين مع هذه الجماعة، وطلعوا فتاوى بهذا، وكان في مفتي الدماء أياميها بعد كده قالوا تاب ما تابش مش مشكلتنا. الشيخ الشهير أستاذ محمد الغزالي وأستاذ يوسف القعداوي الشيخ سيد سابق صاحب كتاب فقه السنة، فبسموه مفتي الدماء لأنه يعني هو بعد كده قال أنا مش أنا بس، كان هو مفتي التنظيم الخاص للإخوان المسلمين اللي عمله حسن البنا، وعلى إيده تم قتل النقراشي يقينا وقتل الخزندار اللي هو كان قاضي مصري حكم بأحكام ما عجبتش لم تأتي على يعني مزاج الإخوان فتم اغتيال القاضي الخزندار. فبدأت الإشكالية يعني بدأ الترويج ببكائية على الخلافة الضائعة وتصوير بشكل مخادع من وجهة نظري أنا على الأقل أنه إذا استعدنا الخلافة مرة أخرى سنصل إلى ما يسميه حسن البنا أستاذية العالم، يعني هذا الكلام إيه محض هراء. والمسألة الثانية يعني مغازلة المشاعر الدينية الفطرية اللي موجودة عند المصريين، ويعني تصدير ان احنا امه مقصوده وامه مستهدفه وامه مضطهده، والدليل شمال افريقيا محتله من فرنسا واسبانيا اجزاء من المغرب وتونس والجزائر، ليبيا فيها ايطاليا، مصر انجلترا، بلاد الشام ما بين لسه ما كانش المشروع الصهيوني اتضح لكن كان تحت الانتداب الانجليزي او الانتداب الفرنسي، وكذلك العراق وحتى دول الخليج كلها تحت الاشراف البريطاني فيعني والسودان كذلك. فكان التصدير ان احنا لما هنرجع الخلافه الدنيا هتبقى بامبي وهنرجع تاني بقى زي ايام العظمه بتاعه الاسلام، اسلم تسلم وياتيك الله اجاك مرتين، وهذه المرحله التي تم تصديرها للناس. وانا شايف ان هذا التصدير كان تصدير فيه نوع ايضا من الخداع،
من الخداع
نعم.
لماذا
يعني؟ لماذا؟ لأن الفترة بتاعت وجود عصر ذهبي للحضارة العربية الإسلامية فيها نقطتين، نقطة أنه لم يكن ذهبيا كما يعني كان، أكيد في عظمة في نشوء الحضارة العربية الإسلامية وانتشارها كانتشار النار في الهشيم يعني من الحدود الهند حتى حدود فرنسا بواتييه في جنوب فرنسا الموقع الشهير بلاط الشهداء، وأيضا يعني مرورا بقى بكل العالم العربي الحالي من العراق وإسقاط الإمبراطورية الساسانية. هذه الفكرة هي حصلت قبل كده وبعد كده في التاريخ، عملها المغول على سبيل المثال يعني من حيث التوسع العسكري. فتصدير المرحلة دي انها مرحلة كانت ذهبية حقيقة يعني الحقيقة فيها ضعيفة،
وكان هناك يعني لعب على المشاعر،
لعب على المشاعر ولعب على أمجاد الماضي لشخص أو يعني لأمم أو شعوب محطمة فاشلة مستعمرة. فيقول لك احنا لما هنرجع الخلافة، طب ما هو الخليفة كان موجود اول امبارح يا جماعة، هو الخليفة ده يعني هنجيبه من يعني من صندوق الساحر. الخليفة كان لسه ماشي أول امبارح، يعني الخليفة لما هيرجع تاني مش هيحل مشاكل.
المساعي الخاصة بالإسلام السياسي في ذلك الوقت كانت تهدف لتقديم الإسلام السياسي كبديل أخلاقي وسياسي عن حركات التحرر.
هي كانت بتقدم نفسها كبديل مش عن حركات التحرر بالدرجة الأولى، بديل للمشروع اللي حاول يجاوب عليه الناس في أواخر القرن 19 أوائل القرن 20، لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم. كتب بهذا العنوان أحد آباء هذا التيار ما يسمى بحركة النهضة الإسلامية اللي كان فيها الأفغاني ومحمد عبده، كان أمير البيان الأستاذ شكيب أرسلان. وكتب أيضا حال العالم الإسلامي أحد المستشرقين كتاب بيتكلم على الواقع البائس للأمة العربية والأمة الإسلامية. فهم كانوا بيصدروا أنفسهم مش مجرد للتحرر من الاستعمار، وإن كان ده من ضمن شعاراتهم، لكن الشعار الأساسي هو حل مشاكل الأمة الإسلامية السحري المركز في إعادة النظم الإسلامية التي بدأت هذه الأمة. وبيستخدموا أحاديث منسوبة للنبي زي لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. يعني وهنا في مغالطة، بالإضافة إلى أن الفكرة بتاعت الانتشار النار في الهشيم دي فكرة مكررة في ما قبل وما بعد، يمكن في الحضارة العربية الإسلامية ليها ظروف خاصة ممكن نتكلم عليها بالتفصيل إن شئت، لكن النقطة اللي بيصدروها وهي خرافة تامة إن العصر الخلافة الأول كان عصر ملائكي. ده يا عم الخلفاء الراشدين 3 منهم ماتوا مقتولين، وفي البخاري مش حتى مصادر مستشرقين ولا علمانين ولا أي حاجة إشارة إلى إن النبي عليه الصلاة والسلام مات إيه مسموم، اتقلتني اللي هي الأكلة بتاعت خيبر وما خيبر وكلام من ده. والعصر الأموي كله نص الخلفاء يا إما عايز يتشال من الخليفة اللي جاء بعده، اللي في حكاية بتاعت بيعتين في بيعة دهيت، قصة عبد الملك وأخوه عبد العزيز ولاد مروان بن الحكم والصراعات اللي حصلت، موت عمر بن عبد العزيز مسموم، قتل الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك، قتل اللي هو اللي جاء بعديه وليد ابن يزيد، جاء بعديه يزيد ابن الوليد اللي هو ابن عمه اللي قتله أصلا وحصل ثورة عليه، وبعد كده جاء مروان الملقب بالحمار فهيصه، وبعد كده يجي العباسيين مؤسس الدولة اسمه السفاح، يقال انه السفاح لكسرة سفكه للدماء وهذا حصل، ولكرمه ايضا لانه كسرة ذبحه للبهائم. فالتاريخ الاسلامي مش وردي زي ما هو بيكون، وحتى لو افترضنا جدلا التاريخ لا يعيد نفسه، والتاريخ يعني ايه مش ممكن استعادة مرحلة اخرى. يعني كنت اتكلم مع بعض الاخوة من التيار الاسلامي السياسي واقول لهم يعني احنا شايفين في التاريخ الإسلامي ما يسمى في كل الكتب مع كل الكتابات التبريرية لما يسمى بالفتنة الكبرى، أنا من وجهة نظري أسميها الحرب الأهلية الإسلامية التي بدأت فور وفاة النبي محمد بحروب الردة، والحرب الأهلية الإسلامية الثانية أيام عثمان بن عفان اللي انتهت بمقتل عثمان، والحرب الإسلامية اللي هي الأهلية الإسلامية العربية اللي انتهت بمقتل علي بن أبي طالب، وبعد كده الدنيا هايصة. فقلت لهم انتم بتقولوا انتم افضل ام جيل المؤسس للاسلام، الصحابه ومن بعدهم والامويين اللي فتحوا الدنيا كلها واكثر فتوحات اسلاميه تمت في عصر الامويين، انتم افضل ام هؤلاء؟ فطبعا اي واحد هيقول لا ده اكيد الجيل الاول افضل، لكن احنا هنحاول نعمل زيهم. قلت له يعني انت مستحيل تستطيع ان تقلد، يعني اذا قلد بيقولوا ايه الغراب مشيت الطاووس فاصبح كائن مشوه، لا هو طاووس ولا هو غراب، فانت يعني ممكن بس تعملوا لنا، كنت اهزر مع بعضهم يعني واقول لهم انتم ممكن تعملوا لنا فتن كبرى يعني أكبر من الفتن القديمة، فستكونوا مبدعين في هذا. لأن التيار الإسلامي السياسي بعد كده تشظى سواء كان الإخواني أو السلفي لجماعات متناقضة وجماعات أحيانا يلعنوا بعضها بعضا ويسبوا بعضها بعضا، وحصلت جريمة كبرى في بدايات عصر التحرر الوطني بمقتل أحد المسؤولين عن النظام الخاص لاختلافه مع زعماء النظام الخاص، واحد اسمه السندي وعبد الرحمن السندي، والراجل اختلف مع واحد كان اسمه سيد فايز. تم تصفية سيد فايز، وأنا التقيت ببعض الناس اللي أخذوا مناصب في البنوك الإسلامية اللي كان متورط في هذه الحادثة ويبررها رغم خروجه على تنظيم الإخوان فيما بعد، إلا أنه يرى أن قتل سيد فايز تم بفتوى شرعية من هيئة النظام الخاص لخروجه عن قواعد التنظيم فاستحلوا دمه. فهم انتهوا بالفعل إلى إشكالات كبرى، وتم احتلال المركز العام وشبه تكفير، بس ما كانش التكفير لغة موجودة في وقتها، يعني نقول تخوين للمرشد الثاني لجماعة الإخوان المسلمين اللي هو الهضيبي، حسن الهضيبي. وكما هو معلوم انتهت جماعة الإخوان المسلمين في عهد مرشدها الأول باغتياله نتيجة العمايل اللي هم عملوها. فتم قتل حسن البنا كجريمة من جرائم الثأر. يعني أنا زي ما قلت ضد كل أي قتل لأي إنسان مهما كان، وحتى ضد ممكن أكون ضد عقوبة الإعدام، إلا إن الجريمة بتاعت حسن البنا وقتله هي رد على جرائم تنظيم الإخوان ضد النقراشي باشا والخزندار ومحاولة تفجير الأماكن فيها مدنيين وتفجير البنك الأهلي، وكمان قتل أحمد ماهر باشا. أحمد ماهر باشا برضو أصابع الاتهام، بس يعني غير مؤكدة 100% لأنه كان يعني عضو في الإخوان وعضو قاتل أحمد باشا ماهر، عضو في الإخوان وعضو في الحزب الوطني، فيعني تفرقت دماؤه في القبائل زي ما بيقولوا. إلا أن حسن البنا يعني كانت أيدي ملطخة بالدماء، وهم الإخوان يقولوا ده الإمام الشهيد. أنا كنت أقول لهم يعني راجل يعني لو الحاجات دي لو كان لا يدري ما يفعله النظام الخاص كما يدعي بعض زعماء الإخوان، فهذه مصيبة إن أنت على رأس جماعة وتنظيم عسكري أنت اللي عملته وفاشل في التحكم فيه، بما يؤدي إلى كل هذه الجرائم والدماء في مصر، وبعد كده دفع حياته ثمن لهذا.
طيب يعني نبحر في الزمن يعني شوية قدام كتير، يعني الربيع العربي، تفسيرك لقوة شوكة الإسلاميين في ما بعد يعني أو مع بزوغ ما يعرف بالربيع العربي، هل ده نتيجة ضعف للقوى المدنية، نتيجة مساعدات من الخارج؟
والله أنا شايف المسألة المساعدات من الخارج ونظرية المؤامرة الخارجية دي أنا برفضها، ودي أحد الشماعات اللي بيستخدمها يعني أكثر ناس الإسلاميين، إن الناس كلها علينا وإن في مؤامرة أكنها إلهية، يعني وكأن الجماعات اللي بيتهموها بذلك من الصهاينة وغيرهم أكنهم هذه الجماعات جماعات يعني شبه إلهية ولها قدرات خرافية. أنا شايف إن السبب الرئيسي هو فشل الكثير من النظم العربية في عمل خطاب أيديولوجي. يعني في مرحلة التحرر تم نوع من الانحصار لتيار الإسلام السياسي في الخمسينات والستينات،
لأنه كانت فكرة القومية،
لأن في فكرة قومية، وكما تعلم يا صديقي العزيز أن العالم لا يحتمل فراغ. إذا أنت فكرة القومية والاشتراكية والحاجات بتاعت عبد الناصر سقطت ب67 وانهيار 5 دول عربية أمام أو يعني العرب كلهم تحديدا والدول المواجهة بالدرجة الأولى، وسقوط ما سقط من سيناء والجولان والضفة والقدس وغزة وغير ذلك، فهذا أدى إلى أن الناس تكفر بالمشروع الذي صدره عبد الناصر ومن يعني دار في رحاه. بينما بعد ذلك ما جاش خطاب بديل، وتم استخدام الإسلام السياسي لمقاومة الأفكار اليسارية، وتم الاستخدام هذا من النظم العربية. يعني أنا نشأت في مرحلة الثانوية والجامعة، وكانت الدعوة في الجرائد الرسمية في من الخليج للمحيط للجهاد في أفغانستان، وتحت رعاية أسماء لامعة في عالم السياسة، منهم الرئيس السادات والملك خالد وقتها قبل فهد، وبعد كده الملك فهد. فكان في رعاية لهذا الطيار، وكان أيضا في كتبه رجال مخابرات أمريكان وألمان اللي هو مسجد ميونخ الكتاب الشهير، إن كان في برضو مباركة لهذا الطيار للفترة اللي حضرتك سألت عنها في الأول، اللي هي كبح جماح المد الشيوعي والاشتراكي، ومحاولة يعني قص أجنحته، خصوصا يعني جاء هذا مع ذاك، يعني رغبة المعسكر الغربي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور في يعني الفلك بتاعها، وفي نفس الوقت فشل المشروع الناصري الذريع انه طلع مشروع حنجوري، وانهيار للأسف الشديد يعني الجيش المصري في وقتها في 67. في
المشروع الناصري كان مشروع حنجوري،
أنا شايف المشروع الناصري مشروع فاشل بدرجة كبيرة، وهو أنا شايفه امتداد يعني بشكل أو بآخر، ممكن يكون الامتداد ده متناقض مع التيار الإخوان المسلمين. يعني مشروع الإخوان المسلمين، مشروع عبد الناصر، هو امتداد أصلا للمشاريع القومية الأوروبية، بس طبعا ده بصبغة إسلامية أكتر، تاني بصبغة قومية. وبعد كده حتى في التسعينات حاولوا يعملوا الحوار القومي الإسلامي في بيروت فيما أذكر، وكان أياميها الأستاذ لطفي الخولي وأشخاص من رموز التيار الإسلامي، منهم الأستاذ فهمي هويدي وآخرين، حاولوا يعملوا هذا المشروع، لأن الاثنين أنا شايفهم بيفكروا بطريقة متشابهة. الاثنين عندهم فكرة المؤامرة العالمية والمؤامرة الدولية، وأن العالم كله يعني بيتحالف ضدنا، وأن إحنا يعني لابد أن نواجه العالم أجمع بكلام لا عقلاني ولا إنساني ولا له أي بذور من الموضوعية. يعني عايزين نجيب الدولة الفلانية في البحر، عايزين نعمل كذا نعمل كذا، يعني واحد بيتكلم بلسانه لكن لا يفعل شيئا.
طيب بعد فترة الربيع العربي يعني وصل الإخوان المسلمون إلى الحكم في مصر، هل كان ذلك متوقعا؟
طبيعي متوقعا، لأنه يعني برضو أنا أعتبر شاهد على العصر يعني في هذا الموضوع، لأني كنت يعني ما تحدث انتخابات في جمهورية مصر العربية في الثمانينات أو التسعينات وتكون شبه نزيهة إلا وبينجح الإسلاميين. فطبيعي جدا ان لو حصلت ثورة او انتفاضة سميها ما شئت، وتم ازالة يعني المسيطرين على الامور من مبارك ورجال مبارك، طبيعي جدا ان هيحصل كلاكيت تاني مرة او عاشر مرة للي بيحصل في نقابة المهندسين، نقابة الاطباء، نقابة المحامين، اتحادات الطلاب، الحاجات دي كلها كان بينجح فيها الاسلاميين. اي نعم بما يسمى بكتلة بسيطة، يعني لان الانتخابات عشان تكون شرعية بيبقى مطلوب في المرحلة الاولى احيانا 50% من الجامعة العمومية يحضروا، ما حضروش بيبقى 20% فقط، فكان أخوة. غالبا بينجحوا بالعشرين في طيب. بالاغلبية في العشرين في المية.
طيب يعني انت يعني تقول انه كان متوقع
جدا
يعني
متوقع
بعد سقوط نظام مبارك.
بعد سقوط نظام مبارك، زائد نظام مبارك والنظم الشقيقة في المنطقة لم تضع خطاب. ما هو العقل الإنساني لا يعرف الفراغ يا صديقي، يعني أنت لم تضع خطاب
تمام.
لم تضع تفكير علمي في المناهج بتاعة الطلبة، عقل نقدي مفيش، تفكير علمي مفيش، مناهج لدراسة الفلسفة ونقد الأديان ونقد تطور الظاهرة الدينية من أيام مصر القديمة وأمون والآلهة بتوعنا القدام، وبعد كده دخول الإبراهيميين ونعرف هذه القصة. فأنت بتخلي الناس يعني عاوز.
وبالتالي الإخوان تمددوا في هذا الفراغ طبيعي. ووصلوا إلى السلطة. أنت قلت أنك يعني كنت تتوقع أو كان من المتوقع ذلك. طيب هل كان من المتوقع أن يفشلوا في الحكم؟
هو سبب الفشل الرئيسي ما يسمى في الخطاب الإسلامي السياسي أن إحنا عندنا حلول لكل شيء. والشعار الأبله، اعذرني أن أنا بقول هذا اللفظ، شعار أبله وهو الإسلام والحل، أن الإسلام فيه حلول لكل المشاكل بتاعتنا. يا عم طب أنت الأول اتفق إيه هو الإسلام؟ يعني أنا كنت برضو أتجادل مع بعض الناس في مناظرات وبعضها مسجل، فكنت أقول يعني طب أي إسلام أنتوا عايزين؟ إسلام الإخوان ولا السلفيين؟ ليه صديق باحث يعني سلفي حتى عامل أن كانت الطيارات في أيام الثورة السلفية وحدها في مصر أكتر من حاجة و80 طيارة. الله أعلم دلوقتي ممكن يكونوا ضربوا في 2-3، لكن وقتها كانوا حاجة و80 طيار. الإخوان جماعة طبعا خارج منهم حزب الوسط وأحزاب أخرى وكده. فعن أي إسلام تتحدثون؟ وبعدين فكرة أن الإسلام هو حل المشاكل مصر، وكأن الإسلام ده اختراع جديد. يعني أنا قلت لهم لما تقولوا الإسلام هو الحل أو المسيحية حتى هي الحل، هذا كلام فارغ، لأن الإسلام موجود من 1800 سنة والمسيحية من قبل ذلك. لو قلت مثلا البوذية هي الحل أو الهندوسية ممكن نسمع، يعني باعتبار يعني فكرة جاية جديدة فهنشوف إذا كانت هتنفع ولا مش هتنفع. لكن تقول لي الإسلام هو الحل، أي إسلام ده إذا لا يجتمع رجال الدين، يعني في أي شيء، الغناء، المزيكا، ما هو لباس المرأة المطلوب، ما هو فوائد البنوك، حلال ولا حرام، وده اختلاف حتى شيوخ الأزهر فضلا عن الإسلام السياسي في الفوائد حلال ولا حرام. فكل هذا أي إسلام، ولا يوجد نظام حكم في الإسلام، ولا يوجد نظام اقتصادي في الإسلام. كل النظم تمت بشكل عفوي عبر التاريخ، وكما يقول المؤرخين أن النظام الإداري للدولة الإسلامية الوليدة أيام عمر بن الخطاب اللي حصل فيها إيه؟ إن عمر بن الخطاب أخذ النظام الإداري من الفرس، المملكة الساسانية الساقطة، ومعاوية بعد فشل مرحلة الخلفاء الراشدين بمقتل 3 منهم أخذ النظام، وهناك باحثين كاتبين في هذا الموضوع، من الدولة البيزنطية تحديدا. حتى قال عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمر، يعني مش متأكد، قال لمعاوية لما اختار يزيد ابنه أكسروية أو قيصرية يا معاوية، نتيجة إن هو شاف ان هذا النظام الموجود، النظام السياسي، تم استيراده بالتعبيرات المعاصرة من الروم، والنظام الإداري لنظام الدواوين وكده تم استيراده من الفرس، وتم انشاء نظام للدولة على ايد اقباط مصر هنا لامتداد الدولة البيزنطية اللي كانت، او يعني دولة الروم اللي كانت موجودة في مصر المقوقس وجماعته. فتم استصحاب هذه النظم، فانت ما عندكش نظم. وفكرة ان هناك نظام اسلامي سياسي، ويعني كتب المعمولة لضياء الريس وغيره وغيره، كلها مع يعني كلام فارغ من وجهة نظري، مع احترامي الشديد لأشخاص المؤلفين هؤلاء. والنظام الاقتصادي في الإسلام، الأستاذ يوسف كمال وكتاب الاقتصاد العام والاقتصاد الخاص في الإسلام، كل هذا يعني هراء ليس له أصول تاريخية.
فشلوا في مصر، أو فشل الإسلام السياسي في مصر في تجربة الحكم لمدة عام، لماذا نجحت تجارب الإسلام السياسي في دول غير عربية؟
والله لأن هم دول الأطراف، يعني ماليزيا، إندونيسيا،
تركيا،
لأن التدين بتاعهم أصولية سكر خفيف،
تركيا،
وتركيا أيضا. يعني نجاح تجربة الإسلام السياسي هناك من أسبابها، كنت يعني أقول لبعض الأصدقاء الأتراك، أي كمال أتاتورك، مصطفى كمال أتاتورك، وعلمانة العقلية بتاعة الشعب التركي التي جعلته أكثر عقلانية ومن الشعوب العربية للأسف الشديد، لأن ما حصلش عندنا مناهج في التعليم تجعلنا يعني تجعل الجماهير على الأقل وأغلب الجماهير تتمتع بقدر مناسب من التفكير العلمي والمنهجي والعقلاني. في الشعوب اللي هي يعني ماليزيا وكذا، يعني ما عندهمش برضو الطموح بتاع استعادة الخلافة. حتى لو تجادلنا أنا وحضرتك في أن أردوغان عنده هذا الطموح، لكن التنظيم ما عندوش، يعني التنظيم ما عندوش، وقيادات التنظيم يتمتعون بقدر عالي من البرجماتية. وأنا بقول أن الإسلام السياسي لو تحول إلى إسلام مدني شبيه بالأحزاب المسيحية الأوروبية زي الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا. ألمانيا أو غيره، ممكن يكون لاعب سياسي بدون هذه أن الشريعة الإسلامية هتحل كل حاجة. هيش كانت حلت من زمان يا عم، ما تقرأ الجبرتي كتب إيه على أيام المماليك والعثمانيين والبلاوي اللي كانت موجودة، وكان لا يوجد قانون فرنساوي، كانت الشريعة الإسلامية محكمة.
وبالتالي يعني قادة الإسلام السياسي في تلك الدول التي أشرت إليها أكثر براجماتية من نظرائهم ورفاقهم هنا في مصر أو في الدول العربية.
أكيد، لعل يعني أكثر حركة إسلامية فيها شيء من البراجماتية حاولت تلعب هذا الدور كانت في تونس، الشيخ راشد الغنوشي واللي معاه، ورغم هذا فشلوا. يعني وكأن الجينات الإسلام السياسي العربي فيها بذور من التيبس وعدم القدرة على مجارات العصر. يعني رغم ان هم الحقيقة بذلوا مجهود بالنسبة للتجربة التونسية، هنا في مصر طبعا يعني ايدك والأرض، ما فيش اي مجهود فكري ولا اي مجهود فيه عمق هنعمل ايه لما نمسك الدولة. يعني نفترضنا مجموعة جاية عايزة تحتل الاستوديو، لكن لا في مذيع ولا حد هيتكلم ولا مصورين ولا اي حاجة، بس هنحط ايدينا على الاستوديو. طب هنعمل ايه بالاستوديو؟ يبقى ربنا يفرجها.
طيب هل في اسلام سياسي غربي؟
الاسلام السياسي في الغرب لا استطيع انه يوجد اسلام سياسي غربي، ولكن يوجد اسلام سياسي يحاول ان يلعب في الغرب. يعني وطبعا بالتيارات، احنا يعني يمكن اذكر لحضرتك لما كنت في بريطانيا كانت المراكز الإسلامية هي يعني ايه كوبي بيست من البلاوي اللي عندنا في المجتمعات العربية. هتلاقي فيه مسجد سلفي، مسجد صوفي، مسجد بريلفي، الطائفة موجودة من المسلمين في الهند، الأحمديين، الإخوان، وبينهم أيضا نفس الصراعات، بس يمكن مش عارفين يستخدموا الدماء يعني بينهم لأنهم كلهم أقلية، ولكن هناك صراعات قائمة، وهناك بعض مهابيل العالم الإسلامي تحديدا في لندن. يعني أنا رأيت واحد أو اتنين، واحد مصري وواحد كان سوري وواحد فلسطيني، أبو قتادة الفلسطيني ده هوت، وجدع اسمه الشيخ عمر بكري، وأبو حمزة المصري. التلاتة نموذج ل يعني مش هقول لك الإسلاموفوبيك العداء أو الخوف من الإسلام، نماذج للترويج لأنك تكون أنتي إسلام، يعني ضد الإسلام نفسه. خطاب سفيه طلع بكري ده هوت. أول ما روحت أنا بريطانيا كان عامل جماعة منشقة عن حزب التحرير اللي هو كان يعني منشق عن سيد قطب والإخوان المسلمين اللي هو بتاع الشيخ مؤسس لحزب النبهاني، مؤسس حزب التحرير. فالراجل عمل لافتات، يعني أول ما ذهبت إلى لندن ألاقي في المترو، محطات المترو، الخلافة الإسلامية ستعود من لندن، مش بغداد ولا القاهرة ولا دمشق، هتعود الخلافة الإسلامية مرة أخرى. فقلت له الله يخرب بيوتكم، مع أن الواحد كان قايمها معجب بهذا التيار، لكن قلت الله يخرب بيوتكم، ده أنتوا يعني هتفسدوا الناس على المسلمين اللي عايشين في الغرب. يعني تخيل أنت أقلية مثلا من موزمبيق هنا بتقول ستكون مصر موزمبيقية، أو ستكون سوريا مثلا خاضعة لحكومة بوكينا فاسو، فساعتها هيبقى يعني الناس كلها عايزة تبطش بهؤلاء القلة.
لكن يعني الخطاب الإسلاموي الموجه للغرب كانت يعني كان به من الشوائب الكثير.
أي خطاب إسلامي تتحدث لو في جماعات يعني زي اللي هو الأسماء اللي ذكرتها دي، الجدع أبو قتادة وأبو حمزة وأبو جلمبو، والجدع الثاني ده اسمه إيه عمر البكري، دول مجانين، ودول يعني إيه طيارات جهادية. طبعا شفت هناك ناس محكوم عليها بالإعدام في مصر وموجودين، كان أيام مبارك الكلام ده في التسعينات، وبيصدروا خطاب يعني لو ما بياخدوش عليه فلوس يبقوا هبل بصراحة. يعني الراجل بتاع في بي بي سي العربي. لا في البي بي سي سويل، القناة البي بي سي 1 أو 2 بالإنجليزي، وكان في بيتكلم عربي، هو ما بيعرفش إنجليزي حتى، اللي هو اللي هيعيد الخلافة في لندن ده هو ما بيعرفش إنجليزي، فكان بيتكلم بالعربي والمذيعة بينها وبينه مترجم اسمه عمر بكري قاعد على بيصطاد سمك. لا يمكن أنسى المشهد يعني، ويقول لها إن الرسول بتاعنا علمنا كل شيء حتى كيف نخرج الريح وأصدر صوتا بفمه، يعني لا أريد أن أقلده في هذه الحركة الفاحشة البشعة، وفعل هذا على الكاميرا وقال إن الرسول بتاعنا علمنا كل حاجة وإن إحنا هنحكم العالم وإحنا هنحل مشاكل العالم كله لأن إحنا عندنا حلول لكل شيء، وهو يعيش على الإعانة من حكومة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية وقتها، ويلعن أبو الملكة.
لماذا يعني يختار الإسلاميون بريطانيا للعيش؟
لان يعني طبعا الانجليز حالهم يغيظ زي ما بيقولوا، والانجليز يعني عندهم فكره يعني طبعا السياسات الاستعمار، سياسات استيعاب الشعوب، الامبراطوريه التي لا يغيب عنها الشمس، رغم انهيار هذه الامبراطوريه بعد الحرب العالميه الثانيه الا انها موجوده في الوجدان الانجليزي، حتى العامل البسيط من يعني في انجلترا
ايه دخل الاسلاميين
عنده هذا الشعور. لا ما ده يخلي الاداره يعني بتاعه المملكه المتحده بريطانيا العظمى بتحلم بشكل من اشكال السيطره على العالم. لا ينسى الانجليز حتى هذه اللحظه ان امريكا الولايات المتحده الامريكيه كانت أحد المستعمرات البريطانية، وطبعا كندا وغيرها من البلدان، ناهيك عن دول الشرق الأوسط وغيره. فالبريطانيين مجتمع يعتبر هو أقدم ديمقراطية متصلة في كوكب الأرض النهاردة، ففي طيارات، وبرضو دي حاجة يعني مهمة لينا إحنا كعقل يعني عربي، ان احنا نقرأ العقل الانجليزي قراءة جيدة، انه ليس عقلا واحدا بالمناسبة، يعني ممكن يكون في رجل المخابرات اللي عايز يستغل المجموعات دي اللي عنده دي من اجل مصالح بريطانيا العظمى، وممكن يكون مجموعات من الحقوقيين والمجتمع المدني اللي شايفة ان البلدان بتاعتهم، البلدان بتاعتنا يعني بتاعت هذه الجماعات، بلدان لا يوجد فيها ديمقراطية ولا حقوق انسان، فنحن نقف مع هؤلاء، وهؤلاء موجودين وهؤلاء موجودين. ويعني اذكر يعني لما كانت تحصل المظاهرات ضد غزو العراق او اي احداث من الاحداث الاليمه في دوله فلسطين، فكان يعني يقف مجموعات كبيره من اليسار الانجليزي وحتى بعض الليبرز يعني حزب العمال وغيره كانوا يقفوا مع التنظيمات الاسلاميه الموجوده في بريطانيا. فالمساله ليست ذات بعد واحد، يعني مش هي بعد مخابراتي او رغبه في السيطره، هقول لك صدقت وموجود، وبعد حقوق انسان وديمقراطيه ومجتمع يقبل الاخر ويقبل التنوع الثقافي، وحتى تلبس السيده الاولى او يعني مش الاولى، الاولى الملكه طبعا، لكن ممكن نقول السيده الثانيه اللي هي شيري بلير مرات رئيس الوزراء في احتفالات المسلمين تذهب لابسه الساري الباكستاني لتشارك في هذا. فالمجتمع الانجليزي يعني في اتجاهات. المشكله دايما انا احب ان اقول ان المشكله في الثقافه بتاعتنا احنا، لا يعني انتقد الاخر كما تشاء، لكن قبل ان تنتقد الاخر انتقد نفسك قليلا. نحن لا يوجد عندنا خطاب يستطيع يتعامل عليه تعبئه لعقول الناس في هذا جزء من العالم، لا يوجد عندنا خطاب سياسي نستطيع ان احنا نستخدم هذه الملفات ونستخدم هذه المراكز الإسلامية المتناقضة بالمناسبة، يعني سواء في الحالة البريطانية او غيرها، رحت فرنسا والمانيا وامريكا وكندا وكده، هذه المراكز متناقضة. طبعا علمي الاكبر بلندن او يعني ومانشستر وغيره، فلا بد ان هذا نحاول نعمل خطاب دي. وانا فرحت كتير لما عزموني مجموعه بيعملوا يعني لعلهم من اوائل المراكز في مدينه زاربروكن في المانيا، مركز علماني، يعني مركز علماني مش مرتبط بمسجد او بكنيسه، يجتمع فيه العرب والمصريون هناك من أجل وجود مكان ثقافي. والغرب يتعامل مع المراكز الإسلامية وتحديدا للإخوان لأن هم الأكثر تنظيما، نكون واقعيين، الأكثر تنظيما في هذه المراكز الإسلامية الإخوان. فأنت كرجل سياسي عايز تكلم كتلة، عايز تكلم المسلمين في بريطانيا، هتكلم مين؟ هتكلم مثلا احمد وعمر وكده، ولا هتروح لواحد عنده تنظيم في تحت ايده مثلا 10,000 واحد؟ فده اللي هيكون. فلما تيجي الحكومات الغربيه بتتكلم لسبب بحسن نيه او بسوء نيه، بتتكلم مين؟ التنظيمات الاسلاميه، فاصبح ليها وضعها. وهذه اشكاليه بالنسبه لاي شخص يرغب في التحرر.
استاذ احمد، الاسلام السياسي كيف يستثمر في العواطف المتلقين أو الجمهور، مسألة النجاة في العالم الآخر، مسألة الطمع في أو الطموح في دخول الجنة وإلى آخره، كيف يستثمر الخطاب الإسلاموي في ذلك كله؟
طبيعي جدا أن دغدغة المشاعر الناس الدينية حاجة لذيذة ولطيفة لأي طيار سياسي. وبالمناسبة يعني هذا استخدمه المستخدمون منذ قبل الأديان الإبراهيمية، قبل ما يتم يعني إيجاد الأديان الإبراهيمية عند الإسكندر الأكبر لما دخل مصر، سمى نفسه ابن أمون وراح إلى سيوة، وذهبت هناك شفت المعبد اللي هو تم تنصيبه فيه ابن أمون بعد ما كان في اليونان ابن زيوس، فيعني له أبين. وبعد ذلك لما جاء نابليون بونابرت إلى مصر في الحملة الفرنسية في أواخر القرن الـ18، لبس العمامة وقال إن أنا جيت أحرركم من الخليفة، باسم الخليفة من المماليك الكفار ومن كذا ومن كذا، يعني لبس عباءة الدين، مع إن نابليون كان لا ديني. والثورة الفرنسية كما تعلم شعارها اقتلوا آخر ملك بإمعاء آخر أسيس، فهو كان لاديني وقال أنا نكلت برأس النصارى الكاثوليك أكثر مما فعل أي حاكم مسلم، إنه فعلا أذل البابا لما دخل نابليون إيطاليا وحصلت مشاكل الثورة الفرنسية مع النظام الإيطالي وبعد كده النمساوي وغيره. فلعب حكاية الدين مسألة مربحة في التاريخ، ولا يوجد أفضل من كلمة ماركس، يعني الدين أفيون الشعوب، وهي كلمة يعني تم استخدامها بمعنيين، معنى سلبي ومعنى إيجابي، إنه بيريح. يعني مثلا حضرتك شغال عندي ولا أنا شغال عندك، وأقول لي طب هتعوضني، هقول لك لا أنا هعوضك في الآخرة، أما في الدنيا فأنت يعني يعني تحتسب هذه المجهودات اللي تقوم بها عند يهوى بقى أو الله أو على حسب العقيدة الدينية. فاللعب بملف الدين ما بيكلفش حاجة، بيكلف وعود، وعود نصها ما بعد الموت، يعني الله أعلم إيه اللي هيحصل وهل المذهب ده صحيح ولا مش صحيح، 50 احتمال. فيعني وعود ما بعد الموت وتصدير لخطاب ممكن نسميه خطاب خرافي، بيقود معلومات وهمية وخرافية فيها قدر ليس بالهين من الخداع، وإن دولة الخلافة لما هتعود، وتصدير العصر الذهبي للتاريخ الإسلامي، وتصدير إن الحياة كانت لونها بامبي في الحضارة العربية الإسلامية، ويمكن كان لونها بامبي بسبب الدماء التي أسيلت يعني، فكانت حمراء نوعا ما يعني. فتصدير هذه الصورة الوردية اللي أنا بالمناسبة ضد الناس اللي بيقولوا صورة يعني وردية أو صورة سوداء، أنا شايف المسألة هو تاريخ بشري زي بقية البشر. طيب. لكن هذا التصدير اللي بيتم للعوام والبسطاء، وأن إن إحنا لو رجعنا إلى السماء ستنحل لنا مشاكل كلها، يعني كان غير كشتر، كانت اتحلت مشاكل المجتمع الإسلامي. يعني هل المجتمع الإسلامي الأول أيام الصحابة ما كانوش يخافوا الله ولا يطبقوا الإسلام؟ ورغم هذا حصل ما حصل في التاريخ المعروف الذي كتبوا فيه عشرات الكتب من أمثال العواصم من القواسم لتبرير محاولة التبرير اللي حصل، ونقول سيدنا قتل سيدنا ونحل المشكلة. فأنت بتحاول تستخدم خطاب ديني عاطفي فيه العديد من الأخطاء والمغالطات، وللأسف لم يتم نقد هذا الخطاب نقد حقيقي في الثقافة العربية على المستوى العام. ممكن تم هناك كتابات يعني صادق جلال العظم، سعيد العشماوي الله يرحمه، فرج فودة، كل هؤلاء كتبوا، لكن على المستوى الخطاب العام، على مستوى مناهج التعليم، على مستوى وسائل الإعلام التي تروج لأفكار دينية خرافية حتى في القنوات الرسمية، يعني شيوخ يطلعوا هم ضد الإسلام السياسي ومع النظام، هذا النظام أو ذاك النظام من المحيط الخليج، ولكنهم يحملون نفس الأفكار ويروجون لنفس الأفكار، فلما بيأثر في العقل الجمعي للناس، وبعد كده تيجي تقول يعني تحط تضرب كف على كف، لماذا التيارات الإسلامية بتنجح؟ طب ما أنت مصدر رجال دين من أمثال يعني الشيخ الشعراوي، الدكتور مصطفى محمود، كل هذا تحت سمع وبصر الدولة، وما فيش خطاب عقلاني يخاطب هذه أو يعني ينتقد هذه الخطابات، وبعد كده تيجي لا تلوم إلا نفسك.
طب كيف تصف الحالة الراهنة للتيار الإسلامي السياسي؟
الحالة الراهنة هي حالة بالنسبة لمصر يعني
بشكل عام، يعني بشكل في المنطقة العربية،
يعني هي حالة كمون كمون يعني. وأنا أتوقع إن لم تحدث ثورة ثقافية تعليمية إعلامية حقيقية لتغيير الوعي العام إنهم عائدون. يعني ده مسألة، لأن الخطاب العربي السائد، حتى مش لازم نفس التنظيمات ونفس الأسماء، يعني الفكرة إيه؟ زي ما بيقولوا مستر إكس لا يموت في الفيلم بتاع فؤاد المهندس، لكن يعني الفكرة إن إيه؟ إن في فكرة، يعني حتى لو أحمد مشى يجي عمرو، طب هل مشى يجي
هل هذا الكمون هذا يعني اللي أنت وصفته هو كمون يعني يسبق العاصفة، يعني يسبق البعث الجديد؟
أنا مش شايف بعث، أنا شايف كوارث ممكن تحصل، لأن هذه التيارات
بعث بالنسبة لهم،
بالنسبة لهم بعث. يعني هو بعث هيكون على أنقاض هذه الشعوب المغلوبة على أمرها، والشعوب التي تحمل قدر ليس بالقليل من الخرافة والجهل، ولكن يعني فعلى المهتم بعدم حدوث هذا البعث وهذه الـ النهضة، إنجاز التعبير استخدام مصطلح النهضة، من هذه من هذا التنحي وهذا التهميش الحاصل، إذا لم يكن يوجد مشروع بديل ثقافي فكري تعليمي قائم على انتقاد الموروث كله وإعادة القراءة الحقيقية للتاريخ الإسلامي للعيال في المدارس، مفيش فايدة. إذا كنت أنت بتدرس للعيال في المدارس إن الفتوحات الإسلامية دي كانت حاجة حلوة، بتدرس للعيال في المدارس إن ناس عملت مذابح دي حاجة كويسة، طب ما أنا كعيل صغير عندي 10 سنين 12 سنة يعني هحلم إن أنا هكون زي ده، هكون زي فلان، مش عايز أقول أسماء عشان ما يبقاش في مشاكل يعني، لكن هكون عايز أبقى زي ده. طب وانا لما ابقى عايز ابقى زي ده انت كدوله تزعلي ليه؟ طب ما انت اللي علمتينا كده في المدارس، يعني انت عطتنا معلومات معينه ان احنا لما كانت لينا رجل في الصين ورجل في اسبانيا دي حاجه حلوه، ولما احنا سيطرنا على الشعوب حاجه حلوه، لكن غيرنا سيطر حاجه وحشه. طيب لما نيجي احنا بقى، انا احلم بهذا المشروع وان انا اعيده مره اخرى، انت زعلان ليه؟ انت كمؤسسة او كدولة او ككذا، ما انا بعمل اللي انت بتقول عليها بيه.
يعني طيب التيارات الاسلامية او تيارات الاسلام السياسي الان، هل يمكن القول بانها في مرحلة اعادة تموضع، استخدام ادوات تأثير مختلفة عما سبق؟
اكيد. يعني انت لما تقرأ حضرتك التاريخ وتجد المرحلة اللي تم فيها البطش بالاسلام السياسي في الخمسينات بعد ما يسموها الإخوان بثقافة المحنة، محنة 54 وبعد كده 65، سيد قطب والشيخ فرغلي والحسن الهضيبي، الشلة المجموعة دي، لما حصل تهميش شديد ليهم وقالوا خلاص يعني لن توجد لهم حياة، بل حتى على مستوى استطاعت السلطة أنها تعمل خطاب يعني مناقض لهذا الخطاب في أفلام، ممكن نمثل بحاجات كتير بس يعني الوقت يداهمنا، فهقول يعني إيه إن الفكرة بمجرد فشل هذا المشروع عادوا، وكان لعل المحنة دي كان فيها خير ليهم لأنهم راحوا سيطروا على دول أخرى. يعني تم كثير من القيادات الإخوان أخذت الجنسيات في بعض دول الخليج والمغرب ودول أخرى، وطلعوا عملوا مراكز إسلامية برا. فكان ده مرحلة لعودة التنظيمات الإسلامية بمجرد ما سنحت الفرصة في السبعينيات، وتم تحالف تحالف اللدودان بقى، مش بس مش الوفد والإخوان السلفيين والإخوان، فأصبح هناك في حالة من الأفكار، يعني ممكن إخوانجية سلفنجية وسلفنجية إخوانجية وسلفيين بس وإخوان بس، وبقى في العملية إيه فيها أطياف أكتر من هذا المزيج بين الأفكار الوهابية والأفكار البناوية والقطبية بتاعت حسن البنا وسيد قطب. فالفترة اللي احنا فيها بعد الربيع العربي وفشل مشروعهم تحديدا يعني في مصر، وطبعا مش عايز أقرأ مشاريع يعني خارج هذا مصر، المشاكل الموجودة في ليبيا وفي سوريا وفي غيره من البلدان الإسلامية، إلا أن أنت كمسؤول ومعني بأي شيء، بمشروع لتقدم عربي، بمشروع لأن احنا نكون يعني دولة أو دول موجودة في الخريطة، يعني زي على الأقل دول النمو الأسيوية، مش هقول لك يعني يعني دول اسكندنافيا، عايز تكون لابد تعمل مشروع. عرفت تعمل مشروع، الكمون ده هيرجع يلاقي شيء. ما عرفتش تعمل مشروع، هيرجع هيلاقي فراغ، هيبقى كلاكت 15 مرة.
طيب قبل ديسمبر 24 يعني كانت هناك انطباعات أو حتى قناعات بأنه الإسلام السياسي في تدهور، الإسلام السياسي في تراجع إلى آخره. بعد وصول أحمد الشرع محمد أبو محمد الجولاني سابقا إلى السلطة في سوريا بعد انهيار نظام بشار الأسد، هل هذا يعطي أمل لعودة التيارات الإسلام السياسي من جديد؟
يا صديقي قد أجبتك. إزاي؟ أن العالم لا يعرف فراغ، واخد بال حضرتك، لا يوجد فراغ. كان هناك يعني نظام حزب البعث وحده لا شريك له، والتيارات العلمانية والعقلانية تم البطش بيها، وبعضهم هرب وبعضهم اتقتل وبعضهم راح في مطرح ما راح، فلم يبقى في الأرض إلا التيارات الإسلامية، التيارات الإسلامية التي اضطرت الحكومات العربية لتقبل الأمر الواقع، وساعدتها النظم الموجودة، بعض النظم الموجودة في المنطقة زي نظام التركي. أردوغان يعني هو الأب الروحي لأحمد الشرع، وأيضا الغرب بيهمه مصلحته، يعني الغرب يهمه من هذا الجزء من العالم أن يبقى له شخص، إن شاء الله يكون الشخص ده يعني ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب أو حسن البنا، طالما يحقق مصالح الغرب في هذا الجزء من العالم. لا يوجد تنظيم في سوريا مسيطر إلا بيسموها سلطة الأمر الواقع، الشرع وجماعة فتح الشام اللي هو جماعة يعني هي داخلها أسباب فنائها، لأن هي مجموعة من التنظيمات الإسلامية المتناقضة، واللي هو ممكن يكفر أحمد الشرع بالمناسبة، يعني بغض النظر أحمد الشرع مواقفه مواقف برجماتية ولا هو فعلا تغير تغير حقيقي، هذا مش مهم. يعني في ناس مهتمة وتقعد تحلل وتعمل، أنا شايف ده غير مهم، لأن الواقع إيه بيحكم.
طيب هل يمكن أنه الغرب يعود لما كان عليه الحال في أيام الربيع العربي ويراهن من جديد على تيارات الإسلام السياسي؟
الغرب شديد البرجماتية، على الأقل دوائر سياسية، أنا بتكلم الغرب بقول لحضرتك الغرب غروب، كما أن الشرق ليس شرقا، الشرق مش إخوان ولا سلفيين، الشرق فيه تنويعات مختلفة، وأيضا الغرب فيه تنويعات مختلفة، في الانتهازيين، في الرأسمالية الجشعة، في اليسار المجنون، في السياسي اللي بيحلم بعودة شكل من أشكال الاستعمار الجديد، في أشكال مختلفة ومتنوعة. التيار اللي بيكون في السلطة يعني بنسبة كبرى بيكون طيار برجمادي، طيار بيعمل على مصلحته، عارف يعني زي واحد بيلعب جيم، مش هقول لك حتى شطرنج، بيلعب طاولة، يعني جزء من اللعبة فيها عوامل غير طيب. انت مستعد لها ومخطط ليها 100%، فانت بيحصل حوادث وهو بيتعامل مع الأمر الواقع.
في هذه الحالة كيف يمكن تحصين مجتمعاتنا؟
الثورة الثقافية، يعني انا كتبت ورقة متواضعة في مارس، يعني كان مبارك مشى اول امبارح مارس 2011 في مؤتمر مستقبل الفكر العربي، وكان تحت اشراف الصديق العزيز والاخ الاكبر الدكتور عماد ابو غازي وزير الثقافة السابق، وكان حاضر حتى في هذا المؤتمر في اتيليه اتحاد الفنانين والكتاب في الاسكندرية في 2011. قلت حتمية الثورة الثقافية، وما زلت عند رأيي يعني اللي نجاح ثورات الربيع العربي، وقلت حتى فيها
زي الثورة الثقافية بتاعت الصين،
لا غير الثورة الثقافية، الصين ده تصفيات سياسية بقى، انت ممكن تستخدم يعني من الاشكاليات، من الاشكاليات حتى في الفلسفة والفكر بغض النظر عن الافكار الدينية، من الاشكاليات انك تستخدم مصطلحات حلوة و عشان اتخلص مثلا انت منافس ليا على السلطة في القناة مثلا الفلانية، فانا اعمل شعارات علشان اسوغ ليا ان انا ابطش بيك، او انت تعمل شعارات تسوغ لنفسك انك تبطش بيا. فهو هو حب يتخلص من رفقاء الثورة ماو تشي تونغ، فعمل ما يسمى بالثورة الثقافية، لكن احنا عايزين نعمل ثورة ثقافية حقيقية، ثورة ثقافية اللي اتكلم عليها عمنا اديب او عميد الادب العربي طه حسين في كتاب مستقبل الثقافه في مصر، اللي اتكلم على ان لا احنا محتاجين نغير الفورمات بتاع قلنا بلغه الشباب، يعني فورمات العقل العربي محتاجه.
طيب عندما كان الخطاب السائد انه يعني بعد سقوط نظام الاخوان في مصر، الخطاب السائد كان انه خلاص التيارات الاسلام السياسي الى يعني اندحار، دحرت هذه التيارات، المجتمع المدني، التيارات المدنية، المجتمع الثقافي لم يتمدد في هذه المساحة التي فرغت بخروج الإخوان.
ما هو انت عشان تتمدد في اي مساحة محتاج سلطة، ومحتاج سلطة راعية لهذا. يعني انا لو انا يعني عميد التيار المدني، هو طبعا لست كذلك، لكن لو انا عميد التيار المدني هقدر اغير منهج التعليم؟ هقدر اعمل اعلام يوجه الراي العام للتفكير العقلاني؟ نجيب فيديوهات من رجال دين ورجال سياسه ونحللها وننقدها مع محللين بشكل في بشيء في شيء من الانصاف؟ نصدر حتى تيار ديني يقبل التأويل المعاصر ويستخدم الوسائل المعاصرة زي ما حاول يعمل نصر حامد أبو زيد، أو حاول يعمل الأستاذ الله يرحمه أستاذي يعني جمال البنا أو غيرهم، فيبقى فيه خطاب ديني مستنير، خطاب علماني مستنير، ويتم تغيير المناهج زي ما حاول يعمل الله يرحمه وزير الثقافة السابق برضو أستاذي الدكتور جابر عصفور في مركز القومي للترجمة وفي كذا، لكن لم يعني في توازنات أحيانا لرجل السياسة وحسابات عليه أن يحسبها حسابا جيدا، لو شاء أن لا تعود التيارات الإسلامية.
طب لو تحقق كل ذلك، يعني هل يمكن مستقبلا أن نشهد يعني تيارات إسلامية بين قوسين، يعني إسلامية ولكن يعني محدثة تؤمن بالدولة المدنية، تؤمن بالديمقراطية، تؤمن بهكذا يعني مفاهيم؟
ليس لا يوجد شيء مستحيل، لا يوجد شيء مستحيل، وهذا حدث في الغرب. يعني أصل إحنا عندنا تجارب للحداثة والتنوير، وليس في الغرب اللي هو أوروبا وأمريكا بس، لكن حتى في المجتمعات الأسيوية وبعض المجتمعات الأفريقية. فيعني أنت مش هتخترع العجلة يا صديقي، ده في حاجات موجودة في الشعوب الأخرى، أنت يعني إيه عندك نماذج كتير، اختار أي نموذج بس يعني عشان خاطر ربنا، وبعد كده يعني يكون في قراءة ونقد ومراجعة لهذا النموذج وتحسينه. ما هو ما فيش نموذج مثالي يعني, وان احنا ناخد مثلا اللي حصل في فرنسا او اللي حصل في انجلترا او اللي حصل في ماليزيا ونيجي نطبقه على احد الدول العربية, ده يبقى غباء. احنا لابد نشوف روح التجارب دهيت ونحاول نعمل حاجة زيها, ويكون لينا حدثتنا ولينا افكارنا اللي نستطيع ان احنا نطور فيها الوعي. اذا لم يتطور الوعي العربي, يعني مش عايز اقول لك ابشر او لا تبشر انهم قادمون, يعني اذا لم يحدث تطوير حقيقي في الوعي العربي, وده بتحاولوا تعمله بعض الدول العربية بشكل او باخر.
انهم عائدون مش قادمون,
قادمون عائدون بقى مش هتفرق كتير,
هم كانوا موجودين ومشوا بعدين ممكن يعود.
عائدون عودة بقول لك مستر اكس.
طيب يمكن انت ركزت اكتر من مرة على مسألة التعليم ومناهج التعليم, الى اي مدى هذه المسألة جوهرية في تحصين المجتمع من هذه التيارات؟
يعني هو التعليم ده سياسة النفس الطويل, الإعلام والثقافة ده سياسة المدى المتوسط والقصير. يكون يعني التعليم ده الواد بياخد من قبل عطيات في المدرسة أفكار معينة. طبعا الموضوع منظومة تعليمية مش كتاب المدرسة بس, لابد المنظومة كلها يتم تطويرها وده برضو يعني مش لو انا حتى جابوني يعني ولا عزو بالله وزير التعليم مش هيحصل بيوم وليلة, يعني ده محتاج سياسة نفس طويل وسبورت من اجهزة الدولة لاجل حدوث هذا. لكن المدى القصير اللي نستطيع نعمله, احنا عندنا مثقفين يتم استغلالهم في هذا المجال الجيد يعني, وايضا اعلاميين يتم تطوير الخطاب الاعلامي قبل ما نطلب من الأزهر يجدد الخطاب الديني, نطلب من الدول العربية انها تجدد الخطاب الإعلامي وتجدد الخطاب الثقافي وتسمح بدور أصول الثقافة والمسارح واللي هو كان بيسموه أيام الفترة الناصرية اللي هو احتفالات الثورة والاحتفالات اللي هي الكثيرة المستمرة اللي كانت بتعمل نوع من التعبئة العامة الجيدة, وأغاني بتاعت عمنا الجميل الله يرحمه بقى صلاح جاهين, تماثيل رخام على الترعة وأوبرا في كل قرية عربية, دي مش أماني وكلام أغاني, كانت أحلام. بس أنت لازم بتصدر حلم, أنت لازم تصدر للناس حلم. حتى يعني طبعا هو صلاح جاهين لا أشك أنه كان مؤمن بهذا, أنه طبعا جاب بعد كده جاله اكتئاب وراح في 60 داية بعد 67, لكن صلاح جاهين كان مؤمن بهذا. وكان زي صلاح جاهين اللي هو احد رموز الثقافيه لمصر في الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات, كان في عشرات بل مئات بل الوف كانوا مؤمنين بنفس الافكار. لكن حصل.
الباحث الاستاذ احمد سعد زايد, شكرا جزيلا لك.
العفو.